بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال خسائر رجل بكر في الساعة الثانية إلى مسجد فلبث فيه ساعتين، ثم انتقل إلى مسجد آخر فهل يكتب له أجر مقامه من بداية الوقت في المسجد الأول؟ إن كانت جاءت له حاجة عارضة جعلته ينتقل فيرجى أن يكتب الله له الأجر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما أن يفعل ذلك بدون عذر، يبقى في مسجد بدون عذر وهو عازم على الذهاب إلى مسجد آخر للجمعة، إذن فيكتب له مقامه الجمعة من حين يدخل المسجد الذي عزم عليه وهو المسجد الثاني، ويكتب له أجر على مقامه في المسجد الأول، لكن لا يكتب في الصحف الملائكة إلا من دخل بنية الصلاة بنية صلاة الجمعة. فإن جاء عارض جعله ينتقل إلى مسجد آخر فيرجى أن يكتب له الأجر. إذا بكر الخطيب سهل، الخطيب أمره آخر، يدخل متى يدخل في وقت الخطبة، حتى وإن جلس في مسجد آخر ما يضر إن شاء الله. يقول أخ السائل: هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط، أي يعطيه كل مرة مبلغا من المال؟ الجواب: الذهب والفضة وألحقت بها الأموال الورقية والمعدنية جنس من أجناس جنس يجري فيه الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالفضة، فالذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالفضة الذهب بالفضة يدا بيد، أو قال: هاء وهاء لا تبيعوا، لا تبيعوا الذهب بالفضة إلا هاء وهاء، أي يدا بيد. وعلى هذا فلا يجوز شراؤه مؤخرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالفضة إلا هاء وهاء، أي يدا بيد. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم عن عبادة بن الصامت، والأول في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعلى هذا فإذا اشترى الذهب بالفضة، أو اشترى فضة بذهب، أو اشترى ذهبا بأموال ورقية، أو اشترى الفضة بأموال ورقية، فيحتاج إلى تقابض جميع المال ولا يؤخر منه شيء، لأنه بيع ويشترط فيه التقابض للأحاديث المتقدمة. وإذا بيع بجنسه اشترط فيه مع التقابض أن يكون مثله، إذا بيع ذهب بذهب لابد أن تكون مماثلة لها في الوزن، مماثلة في الوزن 10 جرامات بعشرة جرامات بدون أن يعطيه فارقا، ما فيه حتى الفارق لا يعطيه، الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء. ينظر كمية الذهب فيها، فالمعاملة على الذهب، على الذهب النوع الجيد، والنوع المغشوش ينظر كم نسبة الغش، وإلا فلا يجوز أن تباع إلا مع معرفة التساوي، فلا يشتري هذا بهذا إلا مع معرفة التساوي. إذن اشترط أيضا أن يكون نفس نفس العيار يتماثل معه بالوزن والنوعية والعيار. القرض قرض الذهب جائز أن أقرضك القرض غير البيع. القرض أقول لك هذه 10 جرامات تطلب مني دينا، أقول هذه 10 جرامات دين على أي قرضة على أنك تقضيني 10 جرامات إلى 5 أشهر إلى 6 أشهر إلى بعد سنة نحدد أجلا، هذا قرض. ما قصدنا البيع ولا قصدنا التبادل، قصدي أن أنفعك بالمعونة، أعطيتك 10 جرامات على أن تقضيني 10 جرامات، هذا جائز، هذا يجوز. ومما ينبه عليه والشيء بالشيء يذكر أن الأصناف التي يجري فيها الربا التي جاء فيها الحديث 6: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ذكرت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب، أو قبل ذلك قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، أو مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربع، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الحديث في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت. وقسم العلماء هذه الأجناس إلى نوعين: نوع مكيلات ونوع موزونات. المكيلات هي البر والشعير والتمر والملح، والموزونات الذهب والفضة، وألحق بها العلماء الأموال الورقية والمعدنية، هذه موزونات اسمها. والآخر مكيلات. مكيلات، المكيلات بقي ما يتعلق ببيع جنس بجنس، بيع أحد الأنواع من جنس المكيلات بنوع آخر من جنس الموزونات. فلو اشتريت البر بالدنانير من الذهب اشترط فيه التقابض، أو يجوز أن يكون دينا؟ نعم، يجوز أن يكون دينا بالإجماع. إذن التفصيل السابق إذا اتفق الجنس، أما مع اختلاف الجنس فيجوز عدم التقابض. والدليل على ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار 1 أو 2 أو 3، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجر معلوم. هذا يسمى بيع السلم، وهو جائز بإجماع أهل العلم، وصورته أن يقدم المال في مجلس العقد وتؤخر السلعة الموصوفة بالذمة إلى أجر معلوم، فأعطيه 10 دنانير على أن تعطيني 5، نعم، أو تعطيني وسق من البر إلى بعد 2 أو 3، إذا تقدم الذهب وتأخر البر، هذا جائز بالإجماع. إذا بيع الذهب والفضة، أو بيع البر والشعير والتمر والملح بالذهب والفضة والأموال، يجوز أن يكون أحدهما دينا، يجوز أن يكون أحدهما مؤخرا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة ب30 صاعا من شعير أخذها رزقا لعيال. إذن أخذ شعيرا وأخر الثمن، هذا جائز بالإجماع. يقول أخ السائل: رجل يرتكب معصية فنذر لله بصيام 2 شهر متتابعين إن عاد إلى المعصية فعجز عن الوفاء، فماذا عليه؟ إن كان مقصوده بعجز عن الوفاء أنه وقع في المعصية، ف فعليه أحد أمرين، إما أن يصوم الشهرين متتابعين كما نذر، وإن شق عليه فيجوز له أن يكفر كفارة يمين لأمرين. الأمر الأول أن هذا من صيغ الأيمان المعروفة في عند العرب، ويسمى يمين بالنذر، لأنه ليس مقصوده هو صيام الشهرين، إنما مقصوده أن يحجز نفسه عن المعصية. هذا يسمى حلف بالنذر، مثل الحلف بالطلاق عند أن يقول امرأته طالق إذا فعل هذه المعصية. وليس مقصوده أن يطلق امرأته، قصده أن يحجز نفسه عن المعصية، وهذا مثله. هذا ليس قصده أن يصوم الشهرين المتتابعين، قصده أن يحجز نفسه عن المعصية. والأمر الثاني أنه ذكر أنه قد شق عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. نعم، هذا موقوف على ابن عباس، الراجح وقفه على ابن عباس، لكن جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. هذه تسمى أيمان بالنذر، وبعضهم قد يبالغ بأكثر من ذلك، يقول إن فعل هذا الأمر فعليه أن يصوم سنة كاملة متتابعة. طيب، ويعلم النفس أنه ما يستطيع وأن هذا مشقة عليه، لكن يريد أن يحجز نفسه عن ذلك العمل، فهذا يمين عليه الكفار. وقد أفتى الصحابة بمثل هذه الأيمان أن فيها كفارة اليمين، ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعن عبد الله بن عباس بنعم بمعنى، والله المستعان. يقول الأخ السائل وضع اليدين على الصدر أثناء الصلاة، هل من السنة الجمع بين الوضع والقبض يعني في صلاة واحدة؟ وضع قبض كأنه يعني أنه يقبض على ذراعه أو يضعه بدون قبض، كلاهما أتى، جاء النبي صلى الله عليه وسلم الوضع بدون قبض، وجاء أيضا مع القبض في حديث وائل بن حجر عند النسائي، جاء أنه يضع يده على اليمنى على اليسرى بدون قبض، وثبت أيضا القبض، كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ما الفرق بين قول العلماء عن الحديث لا أصل له وموضوع؟ كلمة لا أصل له كثير من الحفاظ المحدثين يطلقونها على ما لا إسناد له، ليس له إسناد بالكلية، ما وقفوا له على إسناد. وقد يطلقها أيضا بعض المحدثين على ما لا أصل له معتبر، أي أنه لم يأتي بطريق صحيحة ولا ضعيفة، إنما طرق واهية أو موضوعة. قد يطلق بعض المحدثين لا أصل له على الواهي والموضوع. وأما قولك موضوع فهما يطلقونه على من كان في إسناده الكذاب، من كان في إسناده الوضاع والكذاب الذي يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الحديث موضوع. يقول أخ السائل هل إقامة الصلاة للمرأة مكروهة؟ لا، بل مستحبة. إقامة الصلاة مستحبة للمرأة التي تصلي في البيت، لأن إقامة الصلاة متصل بالصلاة، والأذان هو الذي يكتفى به بأذان مسجد الحي، فلا يحتاج أن يؤذن الناس في بيوتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة ولم يأمر النساء أن يؤذن في بيوتهن، يكتفى بأذان مسجد الحي. وأما الإقامة فيستحب لها أن تقيم الصلاة ثم تشرع في صلاتها. يقول أخ السائل: هل تقرأ سورة الكافرون وسورة الإخلاص في جميع النوافل أي التي بعد الفرائض؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعتي الفجر القبلية، في ركعتي الفجر، وثبت ذلك كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة، وثبت عن ابن عمر عند الترمذي أنه قرأها في سنة الفجر وفي سنة المغرب البعدية. وأما غير من النوافل فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها في بقية الرواتب، ولكن يقرأها الإنسان متى ما تيسر له دون أن يخصصها برواتب أخرى من تلقاء نفسه، له أن يقرأ في أي راتبة شاء، فقرأه ما تيسر من القرآن. وأما أن يحافظ عليها في رواتب أخرى غير ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، ويقتصر على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان مأمور بالاتباع. يقول أخ السائل: إذا ذكر الخطيب في خطبة الجمعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل نصلي عليه في الخطبة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من رجح عدم الصلاة وأنه ينصت لأنه مأمور بالاستماع والإنصات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت. أخذ بهذا بعض أهل العلم، والأكثر على أنه يشرع الصلاة حتى ولو كان في وقت الخطبة، ويكون مخصوصا من الأمر بالإنصات، ولا يرفع صوته حتى يؤذي الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أقرب، لأن الاستماع للخطبة قد خصص بمخصصات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يصلي ركعتين وتكلم معه: صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وتكلم معه الرجل الذي قال: رسول الله ادع الله أن يغيثنا. وتكلم معه رجل آخر، فالكلام مع الخطيب مخصص بأدلة. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل أن يصلي ركعتين، والركعتان تحتويان على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يصلي ركعتين سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده، فالأقرب أنه يصلي بصوت منخفض لا يرفع صوته، هذا هو الأصح، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمه الله. يقول الأخ السائل: القول سمع الله لمن حمده يقولها المأموم، وهل هي واجبة عليه؟ الصحيح في هذه المسألة أن المأموم يكتفي بقوله: ربنا ولك الحمد، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن الله أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متكاثرة في الصحيحين عن أبي هريرة وعن أنس وعن عائشة رضي الله عنها، وجاء أيضا في مسلم عن أبي موسى وجابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا في مقام التعليم أمرهم بأن يقولوا ربنا لك الحمد فقط، ولم يزد على ذلك، وهو في مقام التعليم والبيان. وعلى هذا فيقتصر المأموم على قوله ربنا ولك الحمد، وأما الإمام المنفرد فيجمعون بينهما، فيقولان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما. يقول: هل شرب الماء جالسا واجب؟ متأكد الاستحباب وليس من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشرب الرجل قائما كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم حمل النهي على الكراهة ولم يحمل على التحريم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أنه شرب قائما، ففي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم. وفي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم بقيت فضلة فشربها وهو قائم. فإذن هذان الحديثان يدلان على أن شرب الماء قياما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل النهي على الكراهة. وكذلك عند الترمذي من حديث كبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من قربة وهو قائم، فيحمل النهي على الكراهة. وهذه الأفعال من نبينا صلى الله عليه وسلم يحمل على أنه فعلها لبيان الجواز، لبيان الجواز ولبيان أن النهي ليس للتحريم. يقول أخ السائل: هل يقول مع سمع الله بحمده أو هل يقول مع قولي ربنا لك الحمد زيادة ولك الشكر؟ هذه الزيادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ترد في أي حديث من الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فزيادة ولك الشكر زادها بعض الناس استحسانا، فلا يصح أن يزيدها، فالعبادة توقيفية. فهذا العمل محدث، أو هذه الزيادة محدثة، ويقتصر المسلم على قوله ربنا ولك الحمد. امرأة تقول: صلت تحية المسجد وأثناء قراءة الفاتحة أقيمت الصلاة، هل تترك وتلتحق بالجماعة أم تواصل صلاتها؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وطالما ابتدأت الصلاة فهذا سيفوت عليها، ربما فوت عليها ركعة كاملة، فيجوز لها أن تخرج، أن تنصرف من صلاتها وتلحق المكتوبة. وأما إن كان بقي عليها من التحية الشيء اليسير فتكملها وتلحق الركعة الأولى من المفروضة. تقول السائلة: هل تقاصص المرأة بولدها إذا قتلته وتعامل معاملة الأب، لا تقاد بالولد أم لا؟ الجواب نعم، جمهور أهل العلم على أن الأم مثل الأب في ذلك، والحديث قال: لا يقاد الوالد بالولد. فالإثم حاصل إذا تعمد القتل المسلم، كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لا يحصل القصاص على الأب والأم، لأن كليهما يطلق عليه والد، لا يقاد الوالد بولده، والوالد اسم جنس يشمل الأب والأم والجد والجدة وإن علوا. يقول: ما الجامع بين حديث أنس في مسند أحمد الدارمي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أصنع لك منبرا؟ ثم فيه أنه صنع له المنبر يخطب عليه. وفي حديث سهل بن سعد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة: انظري غلامك النجار يصنع لنا منبرا. الجمع بينهما يحمل على أنه هو نفسه أولا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع المنبر، ثم بعد وقت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل أمه أو كلم المرأة أن تأمر الغلام بأن يصنع المنبر. فالقصة واحدة، ابتدأ ذلك وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل المرأة يأمرها بذلك، فلا إشكال بينهما. يقول غسالة: يوم أفضل إذا كان المسجد لا يمتلئ، يصلي الإمام في المحراب أم في الصف الأول؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه محراب، وإنما هذا أمر استحسنه بعض الملوك ثم تتابع المسلمون عليه، فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تبنى المساجد بدون ذلك متابعة لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه فصلاته في الصف الأول أفضل من صلاته في المحراب. يقول السؤال الثاني: يعم الناس أقرأهم لكتاب الله، هل هذا يشمل الصلاة السرية أم هي في الجهرية فقط؟ الجواب: يشمل الصلوات الجهرية والسرية، فتخصيص ذلك بالجهرية يعني نعم تخصيص للدليل بدون مخصص. يعم القوم أقرأهم لكتاب الله يشمل الصلاتين السرية والجهرية. يقول: هل تجوز إمامة الذي لا يتقن القراءة أي قراءة القرآن إن كان يلحن ألحانا فاحشة حتى في أم الكتاب في الفاتحة بحيث يغير المعنى أو يغير الأحرف فيعيد الصلاة؟ فلا نعم، فمن صلى خلف من هذا شأنه يعيد الصلاة، فصلاة هذا الرجل لا تصح ويجب أن يعلم، ولا يجوز اتخاذ إماما وهو على هذا الحال، وإن كان يحصل الأخطاء في بعض الشكلات التي لا تغير المعنى فالصلاة صحيحة ولا ينبغي أن يتخذ مثل هذا إماما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.